السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب الترجيع في الأذان. والترجيع هو ترديد الشهادتين. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن همام عن عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر نحوا من 20 رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والإقامة مثنى مثنى. هذا الإسناد فيه ضعف، لكن الأذان أذان أبي محذورة صحيح. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة والدارمي كما في الآتي أيضا، وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، والطحاوي في شرح المعاني، وابن الجارود، والطبراني في الكبير وفي الشاميين، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث في شعار أصحاب الحديث، والدولابي في الكنى والأسماء، والدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى وفي السنن الكبرى، وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية وفي معرفة الصحابة، وابن حزم في المحلى، وتمام الرازي في الفوائد، وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طرق عن عامر الأحول به. وعامر بن سليمان الأحول صدوق يخطئ كما قال الحافظ في التقريب. وتابع همام بن يحيى عن عامر، عن عامر عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة، تابعه سهل بن عبد العزيز عند تمام في الفوائد، وتابعه أيضا سعيد بن أبي عروبة عند الطبراني في الكبير وفي الأوسط وفي مسند الشاميين، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والشافعي في مسنده في الجزء الأول رقم 177 بترقيمنا، وابن خزيمة وابن حبان وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، والطحاوي في شرح المعاني، والدارقطني في السنن، والفاكهي في أخبار مكة، والطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى، وأبو نعيم في الحلية، والبغوي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى، وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طريق ابن جريج عن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة عن ابن محيريز. متابعة لمكحول. وعبد العزيز بن عبد الملك قال الحفظ التقريب مقبول أي حيث يتابع، وقد توبع على هذا الحديث. وقد رواه الشافعي في المسند ومن طريق البيهقي في الكبرى والدارقطني والطبراني في الكبير من طريق إبراهيم بن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة عن أبيه عن ابن محيريز به. وأخرجه أبو داود قال حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال حدثنا زياد يعني ابن يونس عن نافع بن عمر يعني الجمحي عن عبد الملك ابن أبي محذورة أخبره عن عبد الله بن محيريز الجمحي عن أبي محذورة. وأخرج أبو داود أيضا أبو داود والنسائي وأحمد وعبد الرزاق وابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني في السنن والطبراني في الكبير والفاكهي في الفوائد والبيهقي في الكبرى والمزي في تهذيب الكمال من طريق ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب قال أخبرني أبي وأم عبد الملك ابن أبي محذور عن أبي محذور. وعثمان هذا مجهول لم يروى عنه سوى ابن جريج ولم يوثقه معتبر، وأبوه أيضا مجهول لم يروى عنه سوى ولده، وأم عبد الملك قال عنها الحفظ والتقريب مقبولة مع أنه لم يروى عنها سوى عثمان ابن عبد ابن السائب، فالإسناد ضعيف. والحديث له طريق أخرى فيها ذكر الصلاة، الصلاة خير من النوم، أخرجه أبو داود وابن حبان وابن عدي في الكامل والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى في مواضع والبغوي شرح السنة من طريق مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده. والحارث هذا ابن عبيد صدوق يخطئ كما قال الحافظ. وأخرجه أحمد من طريق سريج بن النعمان قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا الحارث بن عبيد وأخرجه أبو داود والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأبو نعيم في المعرفة معرفة الصحابة من طريق إبراهيم بن إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبي محذورة قال سمعت جدي عبد الملك ابن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة. وأخرجه الترمذي أيضا والنسائي وابن أبي عاصم في الألحاد والمثاني والدارقطني وابن الأثير في أسد الغابة من طريق بشر بن معاذ البصري ويعقوب بن حميد عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة. وإبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك المتقدم قال سمعت جدي اللي هو عبد الملك. طيب، وأخرجه ابن خزيمة قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك به، وقال وعبد العزيز بن عبد الملك لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة، ده كلام ابن خزيمة. ثم أورده من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة، ثم قال فخبر ابن أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل. وأما أصل حديث أبي محذورة في تأذينه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، هذا رواه مسلم في صحيحه. فهذا هو الأذان الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي محذورة. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وحجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال حجاج في حديثه عامر بن عبد الواحد عامر بن عبد الواحد الأحول قال حدثني مكحول أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، للإقامة فيها الشهادتان مرتين فقط بالإضافة إلى الصلاة بالإضافة إلى قد قامت الصلاة مرتين. وهذا الحديث صحيح كما تقدم. أبو الوليد هذا هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأمامه هو ابن يحيى العودي. قال باب الاستدارة في الأذان أي التفات يمينا وشمالا. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، محمد بن يوسف هو الفريابي وسفيان هو الثوري، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا أذن قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. هذا الحديث صحيح، وحديث أبي جحيفة مداره على عون بن أبي جحيفة، ورواه عنه سفيان الثوري عند البخاري اللي هو هذا، عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وأبي عوانة وابن خزيمة وأبي يعلى وابن حبان والدارمي كما هنا، والطبراني في الكبير، والبغوي في شرح السنة. ورواه عن سفيان الثوري عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف كما هنا عند الدارمي ويحيى بن آدم ووكيع وإسحاق الأزرق هكذا، وخالفهم عبد الرزاق كما في المصنف ومن طريق أخرجه الترمذي وأحمد وابن المنذر في الأوسط والحاكم والطبراني في الكبير، فزاد فيه ذكر وضع الأذنين الأصبعين في الأذنين، فجعلت أتتبع فاه هنا وهنا وقد وضع أصبعي في أذنين. ووافقه عبد الرزاق يعني على هذه الزيادة مؤمل بن إسماعيل وهو سيء الحفظ عند أبي دعوانة، واختلف على مؤمل فلم يذكر الزيادة كما عند البزار. وعلى كل حال فمخالفة مؤمل وعبد الرزاق بذكر هذه الزيادة مردودة. هؤلاء الثقات الأثبات عبد الرحمن بن مهدي ومحمد يوسف الفريابي ويحيى بن آدم ووكيع وإسحاق الأزرق، كل هؤلاء الثقات لم يذكروا وضع الأذنين، وإنما ذكرها عبد الرزاق ووافقه مؤمل بن إسماعيل على خلاف فيه. فذكر هذه طيب. وخالف الثوري حجاج بن أرطاه وهو ضعيف دلس فذكر هذه الزيادة، يعني هؤلاء خالفوا هذان خالف الأئمة عن الثوري، فالراجح من رواية الثوري عدم ذكر هذه الزيادة. وخالف الثوري بذكر هذه الزيادة الحجاج بن أرطاء وهو ضعيف يدلس فذكر هذه الزيادة كما عند الدارمي في الحديث الآتي وابن ماجه وابن أبي شيبة وأبي عوانة وابن خزيمة وأبي يعلى والبزار والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى. وخالفه أيضا الثوري قيس بن الربيع وهو ضعيف فذكر هذه الزيادة عند الطبراني في الكبير، وخالفه أيضا إدريس الأودي عند الطبراني ورويه عن زياد بن عبد الله ورويه عن إدريس الأودي زياد بن عبد الله وهو ضعيف. فالراجح حديث سفيان وهو الثوري دون ذكر هذه الزيادة وهي وضع الأصبعين في الأذنين، فإن كان المعنى صحيحا فوضع الأصبعين في الأذنين ثابت من غير هذا الحديث، وهو مما يعين على رفع الصوت جدا. وقد ورد ذكر وضع الأصبعين في الأذنين من حديث أبي أمامة وبلال وسعد القرظ رضي الله عنهم ومرسل ابن المسيب ومرسل ابن سيرين. فأما حديث أبي أمامة فأخرجه ابن عدي في الكامل كما في نصب الراية، عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال أخبرني أبي عن أبيه عمار بن سعد القرظ عن أبي أمامة أنه عليه السلام أمر بلالا أن يدخل أصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك. الحديث وعبد الرحمن ضعيف وأبواه مجهولان، عبد الرحمن بن سعد بن عمار مجهول، سعد بن وعمار مجهولان وعبد الرحمن ضعيف. وقد رواه عبد الرحمن قال حدثني أبي عن أبيه عن جده سعد القرظ أو سعد القرظ عند ابن ماجه والطبراني في الصغير وابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن الكبرى وأبي نعيم في معرفة الصحابة والحاكم، كلهم رواه بإسقاط ذكر سعد من الإسناد، وكذا رواه الطبراني في الكبير من طريق هشام بن عمار عن عبد الرحمن به. وتابعه الحميدي عن عبد الرحمن به عند الحاكم والطبراني في الكبير بإسقاط سعد من السند اللي هو نعم سعد بن عمار. ومداره على عبد الرحمن وهو ضعيف كما تقدم. ورواه عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد وعمر وعمار ابني علي ابن حفص عن آبائهم عن أجدادهم عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى والطبراني في مسند الشاميين. إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن والطبراني في مسند الشاميين. قد رواه أيضا قال حدثنا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز ابن عبيد عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن بلال أنه كان إذا أذن جعل أصبعيه في أذنيه من فعله وكان يجعل الأذان والإقامة سواء مثنى مثنى. وسليمان بن عبد الرحمن صدوق يخطئ وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين وعبد العزيز بن عبيد الله ضعيف. وقال الحافظ في التلخيص الحبير إسناد ضعيف حديث أبي أمامة. وأما حديث بلال تقدم في حديث أبي أمامة ذكره اللي هو عن بلال أن رسول الله قال إذا أذنت. وحديث سعد القرض تقدم أيضا في حديث أبي أمامة في الإسناد الثاني. وأما مرسل بن سيرين فرواه أبو داود في المراسيل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الحسن بن صالح عن أبي المعتمر شيخ كان يكون بالحيرة اسمه يزيد بن طهمان عن ابن سيرين أن بلالا جعل أصبعيه في أذنيه في بعض أذانه أو في إقامته بصوت ليس بالرفيع ولا بالوضيع. وهذا في إسناده رجل مبهم. وأما مرسل ابن المسيب فرواه البيهقي في السنن وفي إسناده ابن لهيعة لكنه من رواية ابن وهب عنه وهي قوية أقوى من رواية غير عنه. فهذه الشواهد يقوي بعضها بعضا فيثبت مشروعية وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان. وقد ورد من مسند بريدة وابن عمر وعبد الله بن زيد الأنصاري وكثير بن مرة الحضرمي وسويد بن غفلة وكلها أسانيدها واهية لا تصلح للاستشهاد بها. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج وهو ابن أرطاه عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن بلالا ركز العنزة ثم أذن ووضع أصبعيه في أذنيه فرأيته يدور في أذانه. قال عبد الله حديث الثوري أصح. وحديث الثوري الذي ليس فيه ذكر وضع الأصبعين وهذا الإسناد ضعيف حجاج بن أرطاء كثير الخطأ والتدليس. قال باب الدعاء عند الأذان. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني أبو حازم بن دينار قال أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثنتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا. الحديث هذا صحيح. رواه أبو داود ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وابن أبي عاصم في الجهاد والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير أبو الشيخ في طبقات المحدثين والدولابي في الكنى والأسماء والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في التمهيد والذهبي في سير أعلام النبلاء من طرق عن أبي حازم به منها طريق مالك عنه وقد اختلف على مالك فرفعه عنه محمد بن خالد الرعيني وأيوب بن سويد وأوقفه ابن بكير ومعن وأما إسماعيل بن عمر فرواه عنه مرة موقوفا ومرة مرفوعا ولعل وقف مالك إياه كان بسبب ما عرف عنه أنه كان إذا شك في حديث قصر به يعني أوقفه أو أرسله أو غير ذلك والموقوف له حكم الرفع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي مسألة الإخبار عن الدعوة التي لا ترد هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحي فوقت الأذان وقت إجابة الدعاء من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء قال باب ما يقال عند الأذان إذا سمع المؤذن والأذان ماذا يقول قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند وفي السنن المأثورة والطيالسي في مسنده وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة كذلك وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن المنذر في الأوسط وابن عدي في الكامل وابن السني في عمل اليوم والليلة والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن وفي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي جزء مهم جدا للبياقي والقطيع في جزء الألف دينار وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية والبغو في شرح السنة وابن بشران في الأمالي وابن عبد البر في التمهيد وابن المظفر في غرائب مالك وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ والخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في التاريخ والحديث كما تقدم في الصحيحين وغيرهما إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا الحديث يقتضي أن يردد السامع ما يقول المؤذن بألفاظه مثل المثلية تعني المساواة والمشابهة التامة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية فنادى المنادي يعني المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله أكبر الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد قال أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا أشهد قال يحيى وأخبرني بعض أصحابنا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال معاوية سمعت نبيكم يقول هذا صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري في الصحيح وأحمد وابن أبي شيبة في المصنف وأبو عوانة في مسنده أو المستخرج وابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في الكبرى كلهم من طرق عن هشام به عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان من طريق الأوزاعي عن يحيى به طريق ثاني غير طريق الدستوائي وأخرجه عبد الرزاق عن معمر وغيره عن يحيى أخرى متابعة وأخرجه البخاري والنسائي والشافعي في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن معاوية رضي الله عنه، وأخرجه أبو عوانة من طريق حيوة عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن معاوية، وأخرجه الحميدي والشافعي في مسنده الجزء الأول رقم 181 في تحقيقنا، ومن طريقه أبو عوانة عن ابن عيينة عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة عن معاوية، وأخرجه أحمد والنسائي والشافعي والطحاوي في شرح المعاني والبغوي في شرح السنة من طريق ابن جريج عن عمرو بن يحيى عن عيسى بن عمر عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة عن معاوية كما في الحديث الآتي عند الدارمي. قال أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبيه، محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص أن معاوية سمع المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، فقال المؤذن الله، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، فقال المؤذن حي على الصلاة، فقال يعني معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال المؤذن حي على الفلاح، فقال يعني معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال يعني معاوية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم قال يعني معاوية هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الإسناد محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام، وأبوه فيه جهالة لم يوثقه غير ابن حبان، وقد تفرد بالرواية عنه ابنه محمد، وقال الحافظ مقبول فلعله مجهول لأنه لم يرو عنه إلا ولده ولم يوثقه معتبر. والحديث أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الكبير من طريقين عن محمد بن عمرو به، وتصحف عند الطحاوي محمد بن عمرو إلى محمد بن عمر ومحمد بن عمرو بن علقمة كما تقدم. وأخرجه الطحاوي من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو به مختصرا، وتقدم هذا الحديث أو معنى هذا الحديث في السابق، وهو أن يقول المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال باب الشيطان إذا سمع النداء فر، إذا سمع المؤذن يفر ويهرب عند الأذان وعند الإقامة. قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نودي بالصلاة يعني أذن إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، رجع مرة أخرى، فإذا ثوب يعني أقيمت الصلاة، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر قبل ذلك. قال أبو محمد ثوب يعني أقيم، أي أن الشيطان يفر إذا سمع الأذان وإذا سمع الإقامة، والإقامة يقال لها أذان أيضا بين كل أذانين صلاة، فإذا سمع الأذان سواء كان لإعلام المصلين بدخول الوقت أو لإعلامهم بدنو الصلاة أو قرب إقامة الصلاة. وهذا الحديث صحيح، هشام الدستوائي واحد من أبي كثير، هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد في مواضع ومالك في الموطأ والطيالسي في المسند وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة كذلك وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن المنذر في الأوسط والبزار في المسند والسراج في مسنده والطبري في تهذيب الأثار والطبراني في الأوسط وفي الشاميين والدارقطني في السنن والبيهقي في الكبرى وفي شعب الإيمان وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد. وابن حزم في الموطأ وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ وابن عساكر في تاريخه، وسيأتي هذا بعد ذلك. باب كراهية الخروج من المسجد بعد النداء. إذا أذن والإنسان في المسجد لا يجوز له أن يخرج. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء المحاربي عن أبي الشعثاء المحاربي أن أبا هريرة رأى رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني بخروجه من المسجد بعد الأذان. الحديث صحيح وإسناد الدارمي في إبراهيم ابن مهاجر في حفظه لي لكنه متابع، وأبو الشعثاء المحاربي هو سليم بن أسود وهو ثقة. والحديث أخرجه مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وإسحاق بن راهويه في مسنده وأبو عوانة وابن خزيمة وابن عدي في الكامل والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في المستخرج وابن عبد البر في التمهيد من طرق عن إبراهيم بن مهاجر به. وإبراهيم كما قلنا في حفظ لين لكنه توبع قد تابعه أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه أبي الشعثاء كما عند مسلم والنسائي وأحمد والطيالسي والحميدي والفضل بن دكين في كتاب الصلاة وأبي عوانة وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في الكبرى وفي الشعب وأبي نعيم في المستخرج وابن عبد البر في التمهيد. وتابعه أيضا أبو صخرة جامع بن شداد عند النسائي وأبي عوانة وابن حزم. فالحديث صحيح عن أبي الشعثاء المحاربي عن أبي هريرة. وتابع أبا الشعثاء عن أبي هريرة به أبو صالح السمان عند ابن حبان والطبراني في الأوسط وفي الصغير وأبي نعيم في الحلية والبياقي في الشعب وابن عبد البر في التمهيد. الخروج من المسجد بعد الأذان معصية لا يجوز إلا لضرورة، الضرورة تبيح. باب في وقت الظهر، متى يبتدئ وقت صلاة الظهر؟ قال أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين زاغت الشمس، خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم الظهر. زاغت الشمس أي مالت جهة الغروب أي زالت. والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وعبد الرزاق وأبو يعلى وابن حبان والسراج والبزار وابن المنذر في الأوسط والطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين والمحاملي في الأمالي والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد وابن أثير في أسد الغابة والخطيب في الأسماء المبهمة وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة من طريق الزهري به بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. وقال الترمذي هذا حديث صحيح وهو أحسن حديث في هذا الباب، أي في بداية دخول صلاة الظهر أو وقت الظهر وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقتها. قال باب الإبراد بالظهر، يعني تأخير الظهر شيئا ما حتى يبرد أو تبرد البطحاء والأرض. قال أخبرنا عبد الله بن صالح مصر كاتب الليث في حفظه سوء قال حدثني الليث قال حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال أبو محمد يعني الدارمي هذا عندي على التأخير إذا تأذوا بالحر، يعني هذا يدل على جواز تأخير صلاة الظهر إذا كان الحر يؤذيهم لا يستطيعون الصلاة معه. وهذا الإسناد فيه ضعف لأن عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف، لكن الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في وأحمد في مواطن كثيرة، ومالك والشافعي والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو يعلى وجم كثير غفير كلهم من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جواز تأخير الظهر لشدة الحر الذي يؤذي حتى يبرد الجو، وبالتأكيد ذلك قبل وقت العصر. قال باب وقت العصر. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن آنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة، يعني يصلي العصر، يصلي العصر في أول الوقت بدليل أن الذاهب يذهب إلى العوالي المدينة وما زالت الشمس مرتفعة حية. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند وعبد الرزاق والطيالسي وابن أبي شيبة وابو عوانة وغيرهم كلهم من طرق عن الزهري به. قال باب وقت المغرب. أخبرنا إسحاق هو ابن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الآكوع رضي الله عنهما عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها، يعني مجرد أن يغيب الحاجب الأعلى. هذا الحديث رواه بهذا اللفظ أبو داود وأحمد وأبو عوانة عبد بن حميد والرياني في مسنده وابن عبد البر، ورواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد وأبو عوانة وابن حبان والطحاوي شرح المعاني والسراج في المسند وابن المنذر في الأوسط والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى والرياني في مسند في المسند والبغوي في شرح السنة وابن عساكر في التاريخ بلفظ كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، يعني غاب الحاجب الأعلى لها أي لم يبق منها شيء. والحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال باب كراهية تأخير المغرب. أخبرنا إبراهيم بن موسى عن عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم. الحديث رواه ابن ماجه وابن خزيمة والبزار وابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات والطبراني في الأوسط والضياء في المختارة وابن الأعرابي في معجمه والذهبي في سير أعلام النبلاء من طريق إبراهيم بن موسى به. والحديث صحيح كما تقدم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.